السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد و105 ميجا هيرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، هذا كفاح الحبيب يحييكم بصحبة مخرج الفترة ديار بامرني، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع رواء حيدر.
تحية طيبة مستمعي الكرام. استقبل الرئيس جلال طلباني اليوم الاثنين في مقر إقامته ببغداد السفير الأمريكي لدى العراق رايان كروكر، يرافقه السفير ديفيد ساترفيلد. طلباني أطلع المسؤولين الأمريكيين على نتائج زيارته إلى تركيا والتي وصفها بالناجحة، ولقاءاته مع المسؤولين الأتراك الذين وصفوا زيارته إلى أنقرة على أنها ميلاد عهد جديد بين البلدين الجارين لإقامة علاقات واسعة ومتينة في جميع الميادين، حسب ما جاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منها. جرى الحديث أيضا حول العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة المفاوضات بين الجانبين من أجل إنجاح هذه الخطوة المهمة وتطوير العلاقات المصيرية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الأولى للدورة الانتخابية الثانية في أربيل اليوم، قال إن استضافة أربيل يوم غد الثلاثاء مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يعتبر حدثا تاريخيا.
نحن بانتظار حدث تاريخي هام وهو عقد مؤتمر برلماني العرب في أربيل، فعلا إنه حدث تاريخي. وبهذه المناسبة أود أن أشكر رئاسة مجلس النواب والأخ دكتور نور الدين على الجهود الكبيرة التي بذلوها لعقد هذا المؤتمر في أربيل.
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني متحدثا في أربيل اليوم. وهذا وقد حضر جلسة افتتاح برلمان إقليم كردستان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي قال في كلمة ألقاها بالمناسبة إن من يعترف بالعراق عليه أن يعترف بخيارات شعبه وثوابته، وأضاف أن الفيدرالية لا تشكل خطرا على وحدة العراق، بل هي استحقاق تاريخي وجغرافي ونضالي للشعب الكردي، حسب ما ورد على موقع حكومة إقليم كردستان على الإنترنت. وجه محمد علي حسيني الناطق باسم الخارجية الإيرانية وجه اللوم إلى الولايات المتحدة في عدم عقد جولة الرابعة من المحادثات حول أمن العراق، وقال إن واشنطن ألغت الاجتماع قبل ساعات من موعد انعقاده. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن حسيني قوله إن العراقيين أعلنوا استعدادهم لعقد الجولة الرابعة، وقد أرسل الطهران وفدا إلى بغداد بناء على دعوة من العراق، غير أن مسؤولين عراقيين ما لبثوا أن نقلوا عن مسؤولين أمريكيين قبل ساعات من موعد عقد الاجتماع عدم استعدادهم للمشاركة في الاجتماعات دون توضيح الأسباب، حسب قول حسيني. يذكر أن الحكومة العراقية وسفارة الأمريكية في بغداد أنكروا أنه كان قد تم تحديد موعد لإجراء هذه المحادثات. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وجهت المدفعية التركية نيرانها إلى معسكرات لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بينما لاحقت قوات خاصة تدعمها مروحيات مقاتلة انفصاليين عبروا الحدود إلى داخل تركيا، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وكالة دوغان التركية للأنباء. تواصل القصف لمدة 15 دقيقة. هذا ولم يؤكد الجيش التركي هذه الأنباء، غير أن رئيس هيئة الأركان كان قد قال الأسبوع الماضي أن تركيا قد تواصل هجماتها على مواقع الانفصاليين في شمال العراق. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 5 من جنوده وإصابة 3 آخرين في انفجار وسط العاصمة بغداد، وأصيب في الانفجار مترجم عراقي. كان الجنود يسيرون في شارع عندما اقترب منهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وفجر نفسه. قتل مسلحون الدكتور خالد ناصر المياح مدير المستشفى التعليمي في البصرة، وذلك بإطلاق نار من سيارة مسرعة خارج المستشفى. قتلت انتحارية كانت ترتدي حزاما ناسفا ثائر صقبان الكرخي، وهو شيخ عشيرة في مدينة كنعان قرب بعقوبة، وقتل في الانفجار 3 أشخاص آخرين بينهم قريب للشيخ الكرخي الذي كان رئيس مجلس إسناد في المدينة. قتل شخص وأصيب 5 في انفجار قنبلة داخل حافلة صغيرة في منطقة الشعب في بغداد. أعلن البيت الأبيض الأمريكي في بيان أصدره اليوم أن نائب الرئيس ديك تشيني سيزور منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. البيان أوضح أن الزيارة ستبدأ يوم 16 من هذا الشهر، وأن تشيني سيتوقف في عمان والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية وتركيا لغرض مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع شركاء رئيسيين في المنطقة. أكد رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جابر الثاني على أن حوارا بين دول الخليج وإيران حول طموحات طهران النووية هي الوسيلة الأفضل لمنع وقوع أزمة جديدة في المنطقة. الشيخ الثاني أكد أيضا على ضرورة أن تكون العلاقات بين الطرفين واضحة وصريحة، كما أكد على احترام طريقة تفكير الآخر وطريقة فهمه للأمن حسب ما جاء على لسانه في مؤتمر عقد اليوم في الدوحة. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات سيداتي وسادتي، مع دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع عدد من تقارير المراسلين، وفيها تتابعون تقريرا من القاهرة عن اجتماع اتحاد البرلمانات العربية. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. وفي ساعات بثنا أيضا يصطحبكم ديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، وتستمعون بصحبة نبيل الحيدري إلى حلقة من برنامج عالم متحول. أما فالح حسن الدراجي فسيأخذنا إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي، وذلك في برنامج مواويل شعر. كما ستتضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات على صحف صادرة في بغداد وعدد من العواصم العربية، وسنقدم لكم عددا من التقارير وفانا بها مراسل الإذاعة، ونتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم اليوم ناظم ياسين وسمير علي مندي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. أحدث الإحصائيات في الولايات المتحدة تشير إلى ارتفاع متواصل في نفقات المجهود العسكري في العراق.
ترحيب رسمي وشعبي بمؤتمر البرلمانيين العرب الذي يفتتح في أربيل الثلاثاء.
نستهل ملف العراق الإخباري بالإشارة إلى أحدث الدراسات الاقتصادية عن الارتفاع المتواصل في حجم النفقات المالية التي تتحملها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، والتي تضاعفت 3 مرات خلال الأعوام السابقة لتصل إلى نحو 12 مليار دولار شهريا. الدراسة التي حظيت خلال الساعات 24 الماضية بتغطية في وسائل الإعلام الأمريكية استندت إلى تحليل تمويلات لاثنين من كبار الاقتصاديين هما جوزيف إي ستيغليتز الأستاذ في جامعة كولومبيا والحائز على جائزة نوبل وليندا جي بيلمز من جامعة هارفارد في كتابيهما الموسوم حرب $3 تريليون. وقد أوضح المؤلفان أن حربي العراق وأفغانستان كلفتا الخزينة الأمريكية في العام المالي 2008 الذي بدأ في تشرين الأول الماضي وينتهي في نهاية أيلول المقبل 845 مليار دولار. ولا تقتصر هذه التكاليف على المجهود العسكري فحسب بل تشمل أيضا نفقات السفارة ومشاريع إعادة الإعمار إضافة إلى نفقات أخرى تتعلق بالحرب.
وفي عرضها للدراسة أشارت وكالة أسوشيت بريس الأنباء إلى ما ذكره مكتب موازنة الكونغرس أيضا بأنه على الرغم من تراجع معدلات الخسائر البشرية بين المدنيين العراقيين والعسكريين الأمريكيين خلال الشهور القليلة الماضية إلا أن معدل الإنفاق في تصاعد، لكن تصورات الاقتصاديين ستيغليتس وبيلمز تفوق توقعات مكتب موازنة الكونغرس الذي رجح أن تصل النفقات الحربية إلى ما بين 1.2 إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2017 سيذهب 3/4 للعراق. ونقل عن مكتب موازنة الكونغرس توضيحه بأن موازنة الحرب لعام 2008 أعلى بواقع 155% عن عام 2004 قائلا إن هذا الارتفاع الكبير يعزى إلى عدد من الأسباب، منها زيادة عديد القوات الأمريكية في العراق بنحو 30,000 جندي إضافي وارتفاع أسعار الوقود إضافة إلى استبدال المعدات العسكرية القديمة أو المتضررة. وفي تحليله لأهمية هذه الإحصائيات قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر إن نشرها في الوقت الذي تتواصل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الرئاسة عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد ينعكس سلبيا على شعور الناخب تجاه قرارات الرئيس جورج دبليو بوش والإدارة الجمهورية فيما يتعلق بالعراق، مضيفا القول:
من ناحية نظرية يمكن القول أن نشر مثل هذا الكتاب مثل هذه الدراسة هو تدخل غير مباشر في سير العملية الانتخابية، بمعنى أن النتائج وتغطيتها إعلاميا ومناقشات تدور في وسائل الإعلام قد تنعكس بشكل سلبي على شعور الناخب باتجاه قرارات الرئيس بوش والإدارة الجمهورية. من ناحية أخرى ترى أن الأكاديميين ودائما ما يحاولون إبداء استقلالهم عن المؤسسة السياسية، وبالتالي سيقولون أن هذا هي مسألة مصادفة في التوقيت ولا علاقة بها. عموما الضرر قد وقع، لكن لا شك فيه أن جزء من هذه الدراسة محيط في نقطتين. النقطة الأولى أن الحرب في العراق كانت حربا لم يخطط لها استراتيجيا في فترة ما بعد الحرب. كان تقدير أن العراقيين سيكون لديهم من المؤسسات السياسية ما يمكنهم من أخذ الأمور بيدهم بعد إسقاط البعث وإسقاط صدام حسين، وهذا لم يحدث. النقطة الثانية أن طريقة صرف المعونات والدعم الأمريكي دائما ما تصر على مقاولين وشركات الاستثمار وشركات إعادة البناء شركات أمريكية، وكان هناك نوع كبير من إهدار المصروفات. النقطة الثالثة بسبب عدم وجود ما يكفي من القوات فكان هناك دائما زيادة في القوات مما أدى إلى زيادة الميزانية عما كان هو متوقع.
طيب أستاذ عادل درويش، فيما يتعلق بالمحادثات الأمريكية العراقية التي ستبدأ حول اتفاقية طويلة الأمد بين الطرفين، هل يمكن لمثل هذه الإحصائيات يعني أن تغير في الوضع شيئا لدى يعني صانع القرار الأمريكي، خاصة وأن الديمقراطيين يعني يرجح أن يفوزوا في الرئاسة المقبلة كما تقول استطلاعات الرأي العام؟
ولا شك أنها ستكون أداة رافعة الضغط كبيرة على العراقيين أكثر منها على الأمريكيين، بمعنى أن صانع القرار الأمريكي والسياسي الأمريكي سيتمكن من الضغط على حكومة المالكي بقوله أن مثل هذه التصريحات ومثل هذه الرسائل لن تساعدنا كثيرا على أن نوقع شيكا بلا رصيد وأن تكون التزاماتنا إلى النهاية مفتوحة غير مغلقة. وبالتالي لابد من حفظ الأمور بيد كميات الضغوط ستكون أكثر على الجانب العراقي منها على الجانب الأمريكي.
محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
في محور المحادثات الأمريكية الإيرانية المتعلقة بالشأن العراقي، قالت طهران الاثنين إن واشنطن تتحمل مسؤولية الإخفاق في عدم بدء الجولة الرابعة منها، والتي كان من المتوقع أن تعقد في بغداد الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن حكومته أرسلت وفدا إلى بغداد بعد أن تلقت دعوة من الحكومة العراقية، ولكن واشنطن قررت عدم حضور المحادثات التي كانت مقررة في 6 آذار. وقال حسيني: لقد أعلن العراقيون استعدادهم، وبناء على دعوة من العراق توجهنا إلى هناك، على حد تعبيره. وأضاف أن المسؤولين العراقيين جاءوا قبل ساعات من الموعد المقرر لعقد اللقاء، وأبلغونا أن الأمريكيين غير مستعدين للاجتماع دون ذكر أي تفسير بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. ونفى حسيني وجود أي صلة بين إلغاء المحادثات مع واشنطن والزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد إلى بغداد مطلع الشهر الحالي.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري صرح الأحد بأن الوفد الإيراني اضطر إلى العودة إلى طهران الأسبوع الماضي من دون الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في بغداد بسبب حدوث التباس في المواعيد. من جهته صرح الناطق العسكري الأمريكي الأميرال غريغ سميث في بغداد الأحد بأن الولايات المتحدة تتطلع نحو جولة جديدة من المحادثات بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود حدوث التباس في المواعيد، مضيفا أن الخارجية ستحدد موعدا جديدا للمحادثات الأمريكية الإيرانية في أقرب وقت ممكن.
تأجيل لتحديد موعد جديد فقط. أنا حسب معلوماتي وأنا كنت أتابع الموضوع أنه حصل التباس، الإيرانيين معتقدين أكو موعد، لكن الأمريكان ما كان عندهم موعد حسب ما يقولون، كانوا ينتظرون تعليمات من حكومتهم يلا يحددون. هذا اللي حصل، يعني صار التباس في تحديد الموعد. وزارة الخارجية دائما نظمت هذه الاجتماعات بالمرات السابقة وهي حددت المواعيد، ونعمل الآن على تحديد موعد جديد إن شاء الله بأقرب وقت ممكن.
في محور الشؤون البرلمانية، ذكر رئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب الذي يفتتح في أربيل الثلاثاء ينطوي على رسائل متعددة لأطراف عديدة، أهمها أنه يثبت وحدة الأراضي العراقية المتينة والراسخة. ووصف بارزاني في كلمة ألقاها لدى افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني لكردستان العراق الاثنين، وصف المؤتمر 13 لاتحاد البرلمانيين العرب بأنه تاريخي. وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني وصل إلى أربيل الأحد للمشاركة في أعمال المؤتمر. وصرح المشهداني بأن اختيار أربيل لعقد المؤتمر يوجه رسالة لكل من يشكك في العراق الموحد. من جهته تحدث نائب رئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق كمال كركوكي في مقابلة مع إذاعة العراق الحر قائلا:
هم الآن في إقليم كردستان، على أرض كردستان داخل الإقليم الفيدرالي العراقي، وهذا خير دليل على أن الشعب الكردي والشعب العربي هم لهم أواصر الصداقة والأخوة والمحبة، وهكذا مؤتمرات تجدد وتعزز الأخوة والصداقة. نحن داخل العراق اتحادي وجزء من العراق، وإخواننا العرب وكذلك رئيس البرلمان العراقي والأمين العام للاتحاد البرلماني العرب أيضا كانوا بيننا اليوم في جلسة افتتاح الدورة الثانية لبرلمان أقليم كردستان، وكذلك نواب الرئيس لمجلس الوطن العراقي أيضا كانوا معنا، نفرح بالتعارف واللقاء بقية الإخوة والأخوات الذين يحضرون إلى هذا المؤتمر.
نعم دكتور كمال، كيف تنظرون إلى أهمية هذا الحدث وانعكاساته على الواقع العربي، خاصة وأن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني قال يوم أمس بأن اختيار أربيل مكانا لعقد المؤتمر يوجه رسالة لكل من يشكك في العراق الموحد؟
نعم الحقيقة هناك إعلام مغرض، ومع كل الأسف بعض الصحافة العربية التي تحاول بذر الشكوك والشقاق في نفوس أخوان العرب ضد الشارع الكردي، وكما جرى ذلك منذ القدم من قبل الأنظمة الدكتاتورية الذين حكموا العراق استفادوا من وسائل إعلامهم القوي بأن الكرد ضد العرب، وهذا بعيد عن الصحة وغير واقعي. نحن عراقيين نعيش داخل إقليم فيدرالي، ولنا طموحاتنا كأي إنسان على وجه الأرض أن نعيش بسلام بعيد عن الحقد، بعيد عن الكراهية، بعيد عن الحروب، لأن الحروب دمروا العراق، دمرونا أيضا. نحن الآن نمد يدنا سلام إلى كل من يعيش معنا وإلى جيراننا وإلى كل دولة في العالم. نتوقع ونتمنى أن هذا المؤتمر الذي ينعقد فيه أربيل يزيل هذا الغموض، هاي الضبابية على مواقف إقليم كردستان وشعب كردستان الحب للسلم والديمقراطية والحرية.
الدكتور كمال كركوكي نائب رئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق متحدثا لإذاعة العراق الحر من أربيل، شكرا جزيلا لك.
أخيرا نقل عن رجل الدين العراقي مقتدى الصدر قوله الأحد إنه يرفض تحويل ميليشيا جيش المهدي إلى مؤسسة مدنية، موضحا أن دورها العسكري لا يتنافى مع الدور الإنساني والعقائدي الذي يجب أن تؤديه. وفي هذا الصدد نسب إلى الصدر قوله في بيان يحمل توقيعه لا منافات بين كون هذا الجيش جيشا عسكريا وبين كونه إنسانيا وثقافيا، بمعنى أن لكل ظرف واجباته ومقتضياته على حد تعبيره. وأفادت وكالة رويترز للأنباء التي أوردت مقتطفات من البيان بأنه كان يرد على ثلاثة تساؤلات قدمت إليه من أتباعه حول مستقبل الميليشيا، إضافة إلى سؤال يتعلق باعتقال بعض أتباع جيش المهدي في مداهمات تنفذها قوات عراقية وأمريكية مشتركة. وكان الصدر قرر أخيرا إعادة تجميد نشاطات جيش المهدي لمدة 6 أشهر أخرى، وأوضح في بيانه أن قرار التجميد ليس معناه تحويله إلى مؤسسة أو ما إلى ذلك من التسميات، بل هي فترة للتأهيل والإصلاح والترتيب إلى ما شاء الله بحسب ما نقل عنه.
ولمزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع تحدث إلى إذاعة العراق الحر رئيس الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر لواء سميسم قائلا:
هو قضية ترتيب جديد لجيش الإمام. بداية هو كان هناك تجميد لمدة 6 أشهر وألحق بتجميد تمديد التجميد لمدة 6 أخرى. التجميد الأول كان هو يعني نوع من اختبار طاعة في كوادر هذا الجيش، الحمد لله يعني نجح هذا الاختبار. الآن في التجميد الثاني عموما أنه نفس القيادات باقية ونفس الهيكلية ونفس الأمور كلها باقية، لكن أنه هناك توجه نحو بناء النفس العقائديا ودينيا وشرعيا وثقافيا. جاء هذا التجميد لهذا السبب. جيش الإمام في جانب إنساني وفي جانب عسكري. الآن جانب عسكري لظروف معينة قد جمد، أما جانب الإنساني مستمر حاليا ناحية تهيئة الكوادر الثقافية في هذا الجيش.
وفي رده على سؤال يتعلق بالدور القيادي الحالي للسيد مقتدى الصدر قال سميسم:
حاليا هو زيادة في وقت التفرغ لإكمال دراسته، أما أنه قد هذا الكلام يوحي أن هناك انقطاع أبدا، وإنما أنه فتح مجال أوسع للحركة للقيادة لقيادات التيار. قيادة التيار راح تكون لجنة مركزية متكونة من رؤساء الهيئات المختلفة في هذا التيار، وتكون هي مسؤولة عن قيادة هذا التيار، ولكن ليس هناك انقطاع. هناك قضايا استراتيجية، قضايا مهمة، قضايا حاسمة، هذه كلها تكون بمشورة مع السيد وبتوجيه من أمده بالذات.
كان هذا رئيس الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر لواء سميسم متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
من فارقتك اليوم ما ضقت النوم، من فارقتك اليوم ما ضقت النوم، قلت لي عشر ايام ما رأيك يوم، من عشر ايام شو صار لك يوم، صبر الصبر شويات من قدر عشرة، صبر الصبر تعليك من قدر عشرة، وقالوا صبر أيوب ما حد يصبر، قالوا صبر أيوب ما حد يصبر، صبر الصبر شويات من قدر عشرة، صبر الصبر تعليك
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم.